منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. روضتنا في هذه الحلقة هي روضة المتعاونين، وكيف تكلم القرآن الكريم عن التعاون، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. باسمكم أيها الإخوة المشاهدون أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ خالد عبد الكافي. حياكم الله يا شيخ خالد، أهلا وسهلا بك. اليوم سنتحدث عن التعاون كما ورد في القرآن الكريم، فلعلك تبدأ حفظك الله بتلاوة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشجر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بارك الله فيكم يا شيخ خالد، وأسأل الله أن يرزقنا وإياك فهم كتابه. يعني هذه أول أو مطلع سورة المائدة، وسورة المائدة كما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدون هي من السور المدنية، وهي مليئة بالأحكام بالمناسبة، حتى قال المفسرون إن هذه السورة من أواخر ما نزل، وكل الآيات التي فيها ناسخة وليس فيها آيات منسوخة، يعني لأن الأحكام الناسخة دائما تكون متأخرة والمنسوخة تكون متقدمة. ويقول أحد التابعين وهو أبو ميسرة رضي الله عنه، يقول في سورة المائدة 18 فريضة ليست في غيرها، يعني انفردت سورة المائدة ب18 حكما شديدا لم يعني تسبق أن نزلت في أي آية من آيات القرآن الكريم. وأضاف القرطبي رحمه الله حكما انفردت به أيضا، وهو حكم الأذان أو مشروعية الأذان للصلوات الخمس. وقال إن المفسرين أو الفقهاء يستدلون بقول الله تعالى في سورة الجمعة، وإذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال هذا خاص بنداء الجمعة. ولكن في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فأشار فيها إلى مشروعية النداء لكل الصلوات، الصلوات الخمس. ولذلك التفقه في سورة المائدة مما كان يحث عليه السلف رضي الله عنهم، وكانوا يعتنون بتعلم أحكام سورة المائدة. ولذلك أنا أنصح نفسي وأنصح الإخوة المشاهدين الكرام بضرورة القراءة في تفسير سورة المائدة والتفقه فيها ومعرفة ما فيها من الحلال وما فيها من الحرام، لأنها اشتملت على أحكام كثيرة. نحن نريد أن نركز في روضتنا هذه في هذه الدقائق على ما تضمنه قول الله سبحانه وتعالى في الآيات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية تعتبر من قواعد الإسلام العظيمة ومن قواعد القرآن العظيمة، وهي الأمر بالتعاون على البر والتقوى. وتذكر أنه سبق معنا في روضة البارين الحديث عن معنى البر، وقلنا أن البر مأخوذ من البر، والبر هو المكان الواسع، فالبر هو جماع خصال الخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون على كل خصال الخير وخصال البر وخصال التي تعيننا على تقوى الله سبحانه وتعالى. وكما يقول علماء الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش بمفرده كما تفعل الوحوش. ولذلك الذين ينفردون عن الناس قلة في المجتمع. ولذلك يحضرني أبيات للحسين بن مطير، وكان شاعرا من الصعاليك الذين زهدوا في مصاحبة الناس وذهبوا إلى الفلاه يصاحبون الوحش. ولذلك يقول في أبيات مشهورة عنه: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. ويقول الحطيئة في إشارة إلى رجل كريم كان يعيش في مجتمع ولكنه فقير، فلا يستطيع أن يكرم كل من يأتي إليه من الناس، فرأى أن أنسب حل هو أن يذهب في فلاه ويستوحش من الناس. فيقول: وطاوي ثلاثا عاصب البطن مرملا، بتيهاء لم يعرف بها ساكن رسما، أخي وحشة فيه من الإنس جفوة، يرى البؤس فيها من شراسته نعمة. فهؤلاء يعتبرون قلة في حياة الناس الذين يستوحشون من المجتمع ويذهبون ينكفئون على أنفسهم. لكن الأصل في الإنسان أنه مدني بطبعه، لا بد أن يعيش في مجتمع يتعاون معهم، يحتاج إلى أشياء عندهم وهم يحتاجون إلى أشياء عنده، فيحصل التكامل. ولذلك الإسلام جاء ليرسخ يعني هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي قضية التعاون والتناصر فيما بينهم.
أيضا يعني فيما يتعلق في التعاون، أن الإنسان عليه كذلك يعني ألا يعني يبتعد عن التعاون الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال، مثلا تجد بعض الطلاب في المدارس وكذا يقول: يعني أريد أن أتعاون مع زميلي في مسألة مثلا أن يغش في الاختبار ومثل. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. نقول أكمل الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الله شديد العقاب. فلذلك لابد مسألة أن الفهم الجيد التعاون، أنه التعاون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وأيضا مسألة التعاون تسبب الألفة والمحبة بين الناس، والله سبحانه وتعالى دائما يدعونا إلى هذا الأمر، إلى مسألة الألفة ومسألة المحبة، ويؤثرون على أنفسهم: ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلذلك هذا الدين العظيم دين يطلب من المسلمين أن يتوجهوا إلى الألفة وإلى المحبة، مما يتولد عنها ذلك التعاون. فالإنسان يتعاون سواء كان مع يعني صديقه أو سواء كان مع أي فرد من أفراد المجتمع. ما أجمل تلك الصور الجميلة والرائعة عندما يسير الإنسان في الطريق فيجد ذلك الرجل الضرير الذي لا يستطيع أن يعني أن يسير من ذلك الطريق، فيأخذ بيده ويتعاون معه حتى يصله إلى الطريق الآخر. وما أجمل ذلك تلك الصورة الأخرى، وهي ذلك الرجل الفقير الذي ليس لديه مال، فيذهب هذا ليسعى لهذا الرجل بأن يحضر له المال، أو يسعى لتلك الأرملة حتى يأخذ الأجر. وتجد بأن السنة مليئة بالأحاديث التي فيها التحفيز بأن يتعاون الإنسان مع غيره.
جميل. ولو رجعنا بالذكرى يا شيخ خالد إلى بناء الإسلام نفسه، إلى بناء الدولة الإسلامية، لم تقم إلا بالتعاون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليستطيع بمفرده أن يقيم هذه الدعوة، ولكنه لما أعانه الله سبحانه وتعالى ونصره بالأنصار وبالمهاجرين رضي الله عنهم تعاونوا معه، ففتح الله سبحانه وتعالى له القلوب وفتح له البلاد ودانت له الجزيرة. ثم استطاع الصحابة رضي الله عنهم بالتعاون أيضا فيما بينهم ففتحوا الأمصار ونشروا الدين. ولذلك نحن نقول أن الإسلام قام على هذا المبدأ، وهو مبدأ التعاون، وأنه لولا هذا المبدأ ولولا هذه القيمة العظيمة التي جاء بها الإسلام، وهي قيمة التعاون والتكاتف، وخاصة نحن نتحدث عن التعاون ديانة، يعني واحتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأننا ينبغي علينا ديانة أن نتعاون فيما بيننا. التعاون بين الزوج وزوجته، هل يمكن يا شيخ خالد أنها أن تنجح حياة زوجية دون تعاون؟ لا يمكن. إذا كان الزوج يريد أن يفعل كل شيء بمفرده ويستقل بنفسه، والزوجة تريد أن تستقل بأفكارها وبحياتها لا يمكن أن تنجح الحياة الزوجية. الحياة الزوجية هي مبنية على التعاون، وفي نفس الوقت مبنية على التنازلات التي يقدمها كل واحد منهما للآخر حتى تستمر الحياة. ولذلك من ضمن أساسيات التعاون التنازل للآخرين حتى تستطيع أن تبني الحياة الزوجية. أيضا الأستاذ في فصله يا شيخ خالد، وأنت مدرس وتلاحظ وتدير الفصل، هل يمكن أن تنجح أنت في فصلك إذا لم يتعاون معك الطلاب؟
لا
لا يمكن أبدا.
حتى الآن يعني يوجد تعليم يسموه التعليم التعاوني.
أحسنت، هو من أفضل طرق التعليم الآن.
أي نعم.
التعاون بين الطلاب والتعاون بين المعلم. أيضا المجتمع الإسلامي بكامله إذا لم يتعاون فيما بيننا على حفظ الأمن، التعاون فيما بيننا على نظافة المجتمع، التعاون فيما بيننا على الأمن. يعني لعلمك الآن نحن في البلاد الإسلامية الآن عندنا في البلد هناك وزارة الداخلية ولديها أذرع كثيرة جدا أمنية، هل يمكن أن تنجح وزارة الداخلية بمفردها في حفظ الأمن إذا لم نتعاون نحن كمواطنين معها؟
لا
يمكن أبدا. ولذلك دائما هم يقولون أن المواطن هو رجل الأمن الأول، لأنه هو عين على حفظ الأمن وعلى حفظ الثغور وعلى حفظ الممتلكات، وعين على ينفع وزارة التجارة في مراقبة السلع، والبلدية في مراقبة النظافة، والأمن في مراقبة الأمن، وقس على ذلك. ولذلك مفهوم التعاون في الدين الإسلامي يدخل فيه تفاصيل التفاصيل.
ولذلك الإنسان يعني لابد أن يعي جيدا أن هناك قبل مسألة التعاون التحمل المسؤولية والشعور بأن هناك مسؤولية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعندما الإنسان يستشعر المسؤولية وبأنه مسؤول، سواء كان فيما يتعلق بالأمن، سواء كان ما يتعلق بالعلاقات الإنسان بين أهله بين جيرانه، وسواء ما يتعلق بأشياء كثيرة، وأن الإنسان مسؤول على من يعول ومسؤول في عمله على الموظفين، وهذه المسؤوليات كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته، هذه بعد ذلك تصل بك إلى التعاون. فالمسؤولية هذه تولد لك التعاون، فيحصل التعاون بين المجتمع، وتستطيع الأمة أن تنتصر بالتعاون. عندما يعني الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا، الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فمسألة الإنسان عندما يحدث نوع من التعاون وكذا، هذا يبعده كذلك عن النزاع.
جميل. يقول القرطبي هنا في شرحه لهذه الآية في سورة المائدة، يقول وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن أنس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله، فلم يجد عنده ما يتحمله فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الدال على الخير كفاعله. قال النووي رحمه الله المراد أن له ثوابا كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما واحدا. ويقول الماوردي رحمه الله أيضا تعليقا على هذه الآيات، ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون على البر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. ويقول ابن عاشور رحمه الله وفائدة التعاون تيسير العمل وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد والتناصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة. فلاحظ أن من مقاصد الدين أن يكون التعاون سمة ظاهرة في المجتمع. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد النبوي كان عليه الصلاة والسلام بنفسه يحمل معهم الطين واللبن ويشاركهم عليه الصلاة والسلام، فاستطاعوا بناء المسجد واستطاعوا بناء الدولة بالتعاون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل دائما في التعاون مع الصحابة في كل أمر. لذلك القائد الناجح هو الذي يشارك ويراه الذين يقودهم وهو يعمل معهم ويشاركهم في هذه في الأعمال. ولذلك لما يعني قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق في غزوة الخندق كان مما شجع الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم. كان يمسك بالمعول ويضرب الصخور التي يعني تعترض الصحابة رضي الله عنهم. ما هذا؟ فهذا المبدأ مبدأ التعاون ونحن نتحدث عنه في هذه الحلقة نتمنى أن يصبح خلقا ظاهرا في المجتمع الإسلامي. في المجتمعات الحديثة للأسف الشديد أصبح التقاطع سمة في المجتمعات الحديثة، وأصبح كل واحد من الناس اليوم يعيش في شقته أو يعيش في فلته منعزلا عن من حوله. والمشكلة يا شيخ خالد أنه استغنى الناس عن بعضهم اليوم، فأصبح كل واحد يعني يجد أنه يستطيع أن يتقاضى راتبه ويذهب إلى السوق بنفسه ويذهب إلى، فقلت حاجة الإنسان إلى جيرانه وإلى إخوانه، فوقع التقاطع والتنافر بين الناس. أذكر يعني في سنوات قريبة كنا في المجتمعات القديمة والريفية والقروية لا يستغني بعضنا عن بعض. أنا أحتاج إليك في الزراعة، أحتاج إليك في قطع الثمر، أحتاج إليك في بناء البيت، أحتاج إليك في حفر البئر، أحتاج إليك في دفن الميت، أحتاج إليك في مناسبات الزواج وفي، فتشعر أن الإنسان شاء أم أبى لا يملك إلا أن يكون جزءا من هذا المجتمع يتعاون معه. ولذلك يحدثني يعني الوالد رحمه الله يقول كانت العقوبة التي نوقعها على الشخص الذي يخالف الجماعة مثلا يرفض أن يدفع معهم أو أن يتعاون معهم في أمر من الأمور، قال العقوبة التي يوقعها عليه الجماعة يقولون لا ندفن ميته ولا نحضر معه زواجه. وكان في عقوبة عندنا يعني تعتبر من العقوبات النادرة وهي إذا وقع ثوره في البئر لا نساعده على إنقاذه، لأن هذه كانت من القضايا الموجودة عندنا بكثرة، الناس يعني تستخرج الماء من الآبار بالثيران فتكثر حادثة أن الثور يسقط في البئر، فطبعا إذا لم يعينك الناس في إخراجه من البئر كيف تطلعه؟ فمن العقوبات التي كانت توقع على الشخص أن لا يساعد في إنقاذ ثورة. فأنا أقول هذا التعاون الموجود في المجتمعات القديمة سببه اليوم هذا الاستغناء الذي نحن فيه.
أيضا الجيران يعني أذكر أحد الجيران يعني كان قد سرق بيته وجاره بجواره وكان يشاهد الناس
ولكنه
يحسبهم عمال، يعني كانوا يشيلوا المكيفات وكذا.
صدقت، هذا من التباعد.
التباعد لعدم المعرفة يعني وصلت المرحلة إلى السرقة وهو لا يعلم بأن يعني هذا. لذلك أنا يعني أذكر أحد الجيران عندما أراد أن يسافر قال أنا أودعك وأنا مسافر وبيت
أوصيك الله بالبيت
يعني. أوصيك بالبيت، وهذه تدل على روح المحبة وروح روح الأخوة. أيضا الآن نحن يعني مع التوسع الموجود يوجد بعض الجهات الرسمية يعني مثلا مثل مراكز الأحياء، مثل المكاتب التعاونية، مثل جمعية البر أو الندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من الجمعيات. فلذلك يعني مثلا على سبيل المثال إمام المسجد عندما يريد مثلا أن يقيم برنامج أن يكون هناك تعاون مع هذه الجهات ويبحث مثلا هل هناك بعض الجهات التي ممكن أن تقوم بمساندته في كذا، أو عمدة الحي وغير ذلك، البحث عن أهل الحي، التواصل معهم، لقاء معهم بعد صلاة الجمعة أو غير ذلك، بحيث أن يكون هناك يوجد تواصل. هذا ما يتعلق بإمام المسجد، كذلك ما يتعلق بالمعلم، ما يتعلق بالطبيب، ما يتعلق الجميع، بحيث أن يكون هناك تعاون فيما بينهم.
جميل، أحسنت. ولذلك يقولون في الأمثال العامية يقولون قوم تعاونوا ما ذلوا. إذا تعاون الناس فيما بينهم فإنهم في الغالب يعني ينتصرون، ويصعب أن يدخل بينهم المخربون وأن يفسد. حتى على مستوى الوطن، الوطن إذا كان وطنا متعاونا متكاتفا بين أفراده فإنه يصعب أن يدخل بينه الجواسيس والعملاء وينتصروا عليه. ولذلك حتى في التاريخ أثبتت الحروب أنه لم ينهزم المسلمون في معركة من معارك إلا بواسطة الجواسيس والعملاء من داخلهم، فلذلك تقع الهزيمة. نسأل الله أن يعيننا وإياك وأن يجعلنا وإياك من المتعاونين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة عن التعاون في الإسلام وفي القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين وأن يعيننا على أنفسنا، ونراكم إن شاء الله في الروضة القادمة وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين